أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده الآخند قدس الله نفسه الشريفة مشكلا به على أستاذه الشيخ الأعظم القائل بأن العلم الإجمالي ينجز المعلوم في الشبهات المحصورة، ولا ينجز المعلوم في الشبهات غير المحصورة. وقد أفاد الشيخ الآخند رحمه الله، أفاد أن هذا التفصيل ليس بدقيق، باعتبار أن العلم الإجمالي إن كان المعلوم فيه قد بلغ إلى درجة الفعلية التامة والمنجزية، فالعلم ينجز معلومه في الشبهات المحصورة وغير المحصورة، وإن لم يبلغ المعلوم إلى درجة الفعلية فالعلم الإجمالي لا ينجز معلومه. بعد ذلك قال الشيخ: لعل كلامهم يشير إلى وجود فرق بين الشبهات المحصورة وغير المحصورة، ففي الغالب أن الشبهات غير المحصورة هناك موانع تمنع عن منجزية أطراف الشبهة، في الغالب ذلك. فإن كان مرادهم هو هذا فنعم الوفاق، وإن كانوا يريدون أن الشبهات غير المحصورة لا ينجز العلم الإجمالي معلومه فيها، وأن الضابط في المنجزية للعلم الإجمالي هو الحصر وعدم الحصر في الشبهة، فكلامهم ليس بسديد. بعد ذلك أيضا أوضح الأخون اشتباها ثانيا وقع فيه هؤلاء العظماء، وهو أنهم تصوروا وجود فرق بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، فقالوا إن العلم الإجمالي ينجز المعلوم بحرمة المخالفة القطعية، ولكن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بوجوب الموافقة القطعية، هكذا قال الشيخ الآخون. يقول: وقد وضح من كلامنا المتقدم أنه لا فرق في منجزية العلم الإجمالي لمعلومه بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، فإن كان العلم الإجمالي منجزا للمعلوم بنحو حرمة المخالفة القطعية فهو منجز للمعلوم بنحو وجوب الموافقة القطعية، وإن كان لا، يعني لا ينجز معلومه بنحو حرمة المخالفة القطعية، فلا، أي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية. بعد ذلك أبان الشيخ الآخن رحمه الله أن ما أفاده هؤلاء من قولهم أن العلم، من قولهم إن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه في بعض الصور، كما إذا كان المكلف قد اضطر إلى ارتكاب بعض أطراف الشبهة المعين أو المردد، أو إذا كان بعض أطراف الشبهة قد خرج عن محل ابتلاء، أو كان المعلوم بالعلم الإجمالي تدريجيا في حصوله، فإن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه. قال الشيخ الآخر: إن هذه التفصيلات ليست في محلها، لأننا يمكن لنا أن نقول بقاعدة واحدة جامعة لكل تفصيل من التفصيلات. هذه القاعدة هي التي أوضحناها فيما تقدم، وهي: إن كان المعلوم قد بلغ إلى درجة الفعلية التامة نجز العلم الإجمالي معلومه بنحو العلية التامة، وإن لم يكن قد بلغ إلى درجة الفعلية التامة بل الفعلية المعلقة نجز المعلوم، نجز العلم المعلوم على نحو الاقتضاء. بمعنى أننا نتعقل ورود أصول مرخصة في أطراف العلم الإجمالي.
شيخنا، هذا الضغط على المستوى، يعني كيف نعرف خارجا أن الآن العلم الإجمالي؟
أمس قلنا هذا، قلنا وهذا يعرف من الفقه، فقاعدة الفقيه تجعله يفهم أن هذا المورد الشارع له مزيد عناية واهتمام به، فحتى حتى انتبهوا حتى الدليل غير القوي يؤخذ به. معي؟ لاحظوا مثلا في الأموال، أنا إذا كان لدي مال أشك في بلوغه النصاب الزكوي، ماذا يقول العلماء؟ يقول العلماء إن هذا المال المشكوك في بلوغه النصاب الزكوي يجب عليك أن تفحص لتتأكد أنه قد بلغ أم لم يبلغ. زين، هذا مورد. المورد الثاني، كما قلنا في الدماء، لو علمت بأن أحد الشخصين مهدور الدم ويجوز بل قد يجب قتله والآخر معي؟ نعم، محترم الدم غير مهدور يجب الحفاظ عليه، فها هنا هل أنني أقول يا الله أقتل الاثنين وأفتك منهم أو أقتل أحدهم أما تصيبوا لا تقتل؟ لا، في مثل هذه الموارد، في مثل هذه الموارد يقول العلماء بوجوب الاحتياط. فإذا نرجع إلى ما يستفاد من الفقه، في الغالب يقال بل يصرح من قبل الفقهاء أنه في الدماء ولا أعراض ولا أموال الاحتياط ينجس الدنيا. شبهة محصورة، وهو ما فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة، وبالتالي على مبنى الأخون في مثل هذه الموارد اللي نشك بأنها قد بلغت إلى درجة الفعلية التامة وهي من غير لا الأموال ولا الدماء ولا الأعراض، فالمفروض بناء على مبنى الأخون أن نقول بجواز ماذا؟ إجراء الأصول المؤمنة فيها. يحتاج إلى مثال غير هذا لأن هذا مورد نص. ما؟ فأهرقهما وتيمم. ما؟ أي بعد واضح الشرب من باب بعد الشرب ما يفرق عن الوضوء. نحتاج إلى مثال غير هذا، نقول البقية هل يكون؟ نجي عاد إلى الدرجة التفصيل الثاني. يقول الأخون مش يقول وإنما يظهر من كلامه سيقول يمكن أنه يقول الأخون إحنا هنا يقول أن الأطراف إذا كانت غير محصورة في الغالب تجيها موانع، أما إذا كانت محصورة في الغالب ما في موانع، عصر التكليف منجز يعني واصل إلى درجة الفعلية. فهذه دعوة طبعا يحتاج الواحد أن يناقشها. على كل الناس واحد يقول تكاليف إذا كانت الشبهات غير محصورة في الغالب هناك موانع في الغالب في الأعمال، وإذا كانت الشبهة محصورة فالتكليف قد بلغ إلى مرتبة الفعلية في الغالب أيضا، ما يقول على نعوذ الإطلاق. لو قبلنا هذه الغلبة ما أدري السبعين الواحد يحتاج يناقش شنو الأمثلة النادرة اللي تكون فيه الشبهات مثلا محصورة ومع ذلك هو ما جاء الدعم وجود غلبة يعني ما أدري يعني يحتاج إحنا نفكر نشوف إيش نظرة. طيب كلامنا في هذا اليوم هو تتميم للكلام المتقدم بالأمس، بعد أن أورد الأخند رحمه الله القاعدة العامة القائلة أنه إذا بلغ التكليف إلى درجة الفعلية نجز العلم الإجمالي معلومه. يريد الأخون أن يبين بعض الموارد التي لا يكون التكليف فيها قد بلغ إلى درجة الفعلية، وبالتالي لا ينجز العلم الإجمالي معلومه. معي؟ لا ينجز العلم الإجمالي معلومه بعض الموارد. بعض الموارد في هذه الموارد أيضا يريد أن يرد على الشيخ الأعظم رحمه الله ليبين ما يرتئيه هو خلافا لما يقول به الشيخ الأعظم. المورد الأول، المورد الأول الذي نستكشف منه أن التكليف تارة يبلغ على حد تعبير الآخر إلى درجة الفعلية فيكون العلم الإجمالي قد نجز معلومة، وأخرى لا يبلغ إلى هذه الدرجة فلا يكون العلم الإجمالي قد نجز معلومه. شوف، قلنا من الموارد ما إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة المحصورة، أحد الأطراف المعين أو المخير. أنا مثلا لاحظ، أعلم بأن أحد الإناءين نجس، عندي شربتان أحدهما ماء الرمان والآخر الليمون، وأعلم بأن أحدهما نجس، ولكنني أنا مضطر إلى شرب ماء الرمان للتداوي. معي؟
اضطراري إلى معين
ها هنا، وأخرى أضطر إلى شرب أحدهما لرفع عطشي لئلا أموت، ما عندي إلا هذا، ما يعني لا يوجد عندي إلا الرمان والليمون. طيب الأخند رحمه الله يقول من الواضح أننا إذا اضطررنا إلى ارتكاب أحد الإناءين، ارتكاب أحد الإناءين تعيينا أو تخيرا، فارتكابنا لأحد الإناءين بالاضطرار هذا يكشف لنا عن أن العلم الإجمالي لم يبلغ بعد إلى درجة الفعلية التامة، بمعنى أننا ما دمنا مضطرين إلى ارتكاب أحد الإناءين تعيينا أو تخييرا فيسوغ لنا ارتكاب الكتاب الطرف الآخر مر عندنا باعتبار أن الأصل المهم من يجري فيه بلا معارض، ومنجزية العلم الإجمالي إنما تكون بعد جريان الأصول المؤمنة وتعارض هذه الأصول وتساقط الأصول. وهنا نشوف الطرف الثاني خرج، يعني الأصل المؤمن فيه خرج عن المعارضة. طيب، هذا المطلب الأول. في هذا المطلب تفصيل يتبين من هذا التفصيل فرق بين الشيخ والآخر رحمهم الله. شوف الشيخ شكرا. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: إن اضطر المكلف إلى ارتكاب أحد الإناءين تعينا أو تخيرا، فتارة يكون اضطراره إلى ارتكاب أحدهما قبل العلم الإجمالي أو مقارنا للعلم الإجمالي أو بعد العلم الإجمالي، معي؟ فإن كان اضطراره المكلف إلى ارتكاب أحد الإناءين قبل العلم الإجمالي أو مع العلم الإجمالي فلا يكون العلم الإجمالي إذا كان مضطرا إلى أحدهما المعين، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا للمعلوم. واضح تفصيل الشيخ؟ أما إذا كان المكلف قد اضطر إلى أحدهما على نحو التخيير فلا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون العلم الإجمالي قبل الاضطرار إلى أحد الأطراف أو بعده أو مقارنا له، معي؟ يعني إذا كان لدي إناءان الليمون والرمان مثالنا، وقد اضطررت إلى شرب أحدهما، الآن الساعة كم؟ ثانية ظهر، ثم علمت أن في الساعة الثانية ظهرا قد تنجس أحدهما، ما الرمان أو الليمون، معي؟ فكان الاضطرار مقارنا لحدوث العلم الإجمالي، أو أن الاضطرار
قبل العلم
كان قبل العلم الإجمالي ثم حدث العلم الإجمالي، معي؟ أو أن العلم الإجمالي كان تحقق ثم اضطررت إلى أحدهما. طبعا ما عندي إلا الصور بعد. الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: إن اضطررت أنا، خلي أعبر عن نفسي، إن اضطررت إلى ارتكاب أحدهما المعين، الإناء الأبيض أو اللي على اليمين، معي؟ اضطررت إلى أحدهما المعين، فالعلم الإجمالي لا ينجز معلومه في صورة الاضطرار لأحدهما المعين، سواء كان العلم الإجمالي قد حدث قبل الاضطرار أو مقارنا للاضطرار. أما إذا كنت قد اضطررت إلى أحدهما مخيرا. فالعلم الإجمالي ينجز معلومه، سواء كنت كان العلم الإجمالي قبل الاضطرار أو معه. هذا رأي الشيخ الأنصاري. الأخون رحمه الله لا، مش في جميع الحالات. إذا كان قلنا ماذا الاضطرار إلى أحدهما المعين، لا إذا كان الاضطرار إلى أحدهما على نحو التخيير يكون منجز. علم الإجمالي ينجز معلومة إذا كان على نحو التخيير، على رأي الشيخ الأنصاري. أي سواء كان قبل أو مقارن أو بعد. بعد خب
الوجه على المخير والمعين تبريق بينهم على رأي الشيخ الأنصاري، شنو وجه؟
شوف شنو الوجه فيه الشيخ الأنصاري رحمه الله. يقول هناك فارق بين الاضطرار إلى أحدهما على نحو التعيين وبين الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة على نحو التخيير. معي؟ شوفوا ايش يصدق. لما أنا أضطر إلى هذا الإناء اللي على اليمين، هذا اللي أضطر خرج عن أطراف الشبهة العلم الإجمالي الآن شيء ينجز معلومة، يقول مثلا ماذا؟ أنا يجب علي اجتناب أحد الإناءين، صح؟ وذلي على نحو التخيير يصدق علي أحد الإناءين، فيكون العلم الإجمالي صادقا عليه اللي على نحو التخيير. لو كان اللي أضطر إلى أحدهما على نحو التخيير مش على، فيصدق عليه، يدعي الشيخ الأنصاري صدق وجوب الاجتناب عن أحدهما إذا اضطررت إلى أحدهما على نحو التخيير. أما لو اضطررت إلى أحدهما على نحو التعيين، خلاص بعد ما يتعين لي أن فرد خرج والثاني يجري عنه الأصل المؤمن. عرفنا رأي الشيخ الأنصاري؟ أي هالعنوان هذا؟ أي يعني هالعنوان الانتزاعي إذا صح التعبير من السيد الشهيد الصدر رحمه الله، كأن نحو من العنوان الانتزاعي يستفيد منه الشيخ الأعظم رحمه الله، بأن إذا كنت قد اضطررت إلى أحدهما المعين فيجري الأصل المؤمن. أما إذا اضطررت إلى أحدهما على نحو التخيير، فإذا كان العلم الإجمالي مقارن أو متقدم، مع ذلك يكون العلم الإجمالي منجز لمعلومه، لأن عنوان أحدهما صادق عليه، وأنت يجب عليك أن تدع أحدهما، هذا باقي لعنوان أحدهما. خلاف الشيخ الأخند مع الشيخ الأنصاري في هذه النقطة، يقول إن الاضطرار، يقول الأخند رحمه الله رادا على شيخه الشيخ الأنصاري رحمه الله، يقول إن الاضطرار إلى أحد الإناء على نحو التعيين أو على نحو التخيير لا يعطينا فارقا لنقول إن العلم الإجمالي إذا كان الاضطرار إلى أحدهما على نحو التعيين لا ينجز المعلوم، أما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما على نحو التخيير فهو منجز المعلومة. بعبارة أخرى، إن هذا الفارق المبدع من الشيخ الأعظم غير فارق، وأن العلم الإجمالي فيه لا ينجز، معي؟ ينجز معلومه عند الشيخ الأخوند ينجز المعلوم، سواء كان العلم الإجمالي قبل حدوث الاضطرار أو مقارنا أو بعده. بعده واضح ينجز.
لأنه يكون مقيد
بال... نعم لا ينجز، يكون يعني لا، باعتبار أن فعلية التكليف لا تتحقق. أي نعم صحيح، أنا اشتبهت أن الاضطرار إلى أحدهما لا ينجز معلومه سواء كان مقارنا أو متقدما أو متأخرا، خلافا للشيخ الأنصاري. متى لا ينجز؟ لا ينجز إذا كان الاضطرار إلى أحدهما معين، أما إذا كان إلى أحدهما على نحو التخير فهو ينجز معلومه. طيب ما هي الضابطة بين الشيخ الأنصاري؟ يعني كيف فهم الأخوند أن الاضطرار إلى أحدهما يجعل العلم الإجمالي غير منجز لمعلومه؟ يقول الضابطة هي نفس الضابطة التي أوردناها فيما تقدم. ايش قلنا الضابطة؟ انه ان بلغ الى درجة الفعلية من جميع الجهات فقد تنجز المعلوم بالعلم الاجمالي، وان لم يبلغ الى درجة الفعلية من جميع الجهات فحينئذ يجوز اجراء الاصول المرخصة في الطرف الخارج عن المعارض. هذه الضابطة يقول نجدها تامة، يعني منطبقة على مورد الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، سواء كان هذا الاضطرار إلى أحدهما المعين أو المخير بدون فرق، قبل حصول العلم الإجمالي أو مقارنا لحصول العلم الإجمالي. معي الآن؟ اتضح لدينا الفرق بين الشيخ الأنصاري والشيخ الأخون؟ يعني نكتة أو فذلكة الفرق بينهما أن الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول إن اضطررنا إلى أحدهما المعين فهذا لا يتنجز العلم الإجمالي، يعني يكون على نحو شنو؟ لأن أحدهما يكون خارجا عن محل الابتلاء بالاضطرار إليه. أما الشيخ الأخون يقول لا يتنجز في الصور، صور مختلفة، لأن الضابط أن عدم بلوغ العلم إلى درجة على عدم بلوغ المعلوم إلى درجة الفعلية ليكون العلم الإجمالي منجزا لمعلومه. واضح هذا لنا؟ طبعا هنا اشكال ودف، اوضح الاشكال وارجع الدف الى غد. شوفوا الاشكال، الاشكال اذا أطبق اليوم لا حتى يتم المطلب فقط، يعني لأن الإشكال إذا جبناه ولا راح بعد يتم دفع الإشكال، صح ما يتم المطلب إلا بدفع. فنرجع. طيب تنبيهات. قال رحمه الله الأول إن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين، هذا رأي من؟ إلى واحد معين الشيخ الأنصاري معي؟ كذلك يكون الاضطرار مانعا لو كان الى غير معين. معي؟ الاعداد انه مطلقا الاضطرار يعني معين او غير معين موجبا لجواز ارتكاب احد الاطراف او تركه. انا بالاضطرار حتما ما ارتكب احد الاطراف معاه، لكن ارتكاب لاحد الاطراف على قسمين على نوعين. ارتكاب لاحد الاطراف ترى ارتكاب لاحد الاطراف تعيينه، هل هنا اللي على اليمين او الابيض، واخرى تخييرا الى احدهم ارتكاب احد الاطراف. طيب، او هذا الاضطرار الى احد الاطراف التعييني او التخييري ينافي العلم بحرمة المعلوم او بوجوب ترك ماذا كلا الإناءين، لاني انا الى احدهما حتما احتج حتما سارتكب معاي. انتوا الان شفتوا شلون كيف الشيخ فرق، قال ان كان الاضطرار الى احدهما على نحو التعيين فالعلم الاجمالي لا ينجز معلومه، وان كان على نحو التخير نجز معلومه. الشيخ الاخوندي يقول له لا يا شيخنا الانصاري، ما في فرق بين الاضطرار على نحو التعيين او على نحو التخير، كلاهما من واد واحد. طيب، وكذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم او لاحقا، هذا خلاف ثاني ايضا معاي. شوفوا شلون الخلاف الثاني، هذا بيناه فيما تقدم اذا تتذكرون، قلنا وامس الماضي الظهر ايضا وضحنا هذا، قلنا ان الاضطرار اذا كان سابقا على حدوث العلم هذا لا ينجز المعلوم، اما اذا كان لاحقا فينجز. معي الشيخ الاخوندي يقول لا ما في فرق بين الاثنين، السابق واللاحق كلاهما من واد واحد، لان الضابط لدينا الفعليه وعدم الفعليه، وفي السابق واللاحق كلاهما لا فعليه، فلا يتنجز المعلوم بالعلم الاجمالي، وهذا ايضا خلاف ثاني مع الشيخ ومن تبعه. وذلك لأن التكليف المعلوم بينهما من أول الأمر، التكليف المعلوم بين أطراف العلم الإجمالي محدود مقيد، عبروا مقيد يصير أوضح، بعدم أن العلم الإجمالي ينجز معلومه إذا لم يكن المكلف قد اضطر إلى أحد أطراف المعلوم، الشكل في مقيد. ولذلك يقول بعدم عروض الاضطرار الى متعلقه. واضح لكم هذه الفكرة؟ ها؟ طيب، وذلك لان التكليف المعلوم بين الاطراف من اول الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار الى متعلقه، فلو عرض الاضطرار على بعض اطرافه لما كان التكليف به معلومة. ليش يعني احنا هذا الطرف اللي اضطررنا ليش التكليف به الانتهاء عن معلوم بالنسبة لنا مش معلوم، احنا صحيح مكلفين بتركي، بس مكلفين بتركي متى اذا لم نكن مضطرين اليه؟ في حالة اضطررنا ليش التكليف به معلومة تركه مش معلوم. ولذلك الاخوند يقول وذلك لأن التكليف المعلوم بينها من أول أمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه، فلو عرض الاضطرار على بعض أطرافه لما كان التكليف بوجوب الانتهاء على ما اضطررنا إليه معلومة، الاحتمال أن يكون هو المضطر إليه معاه. هذا التكليف اللي احنا أحدهما اللي يجب علينا الانتهاء عنه أصلا هذا هو اللي ارتكبنا اللي نحتاج إليه فعلا معاه. واضح؟ فيما كان الاضطرار الى المعين، هل معين ذي الابيض الاناء الابيض اللي انا الان مضطر اليه هو اللي النجس اصلا اللي يجب الاجتناب عنه، او لا عندما اقول انا اضطر الى احدهما تخييرا فاخترت مثلا ماذا الاناء الاكبر، كان فعلا اللي اخترته هو الذي يجب علي ان ادعه ان اتركه معايا انتم. ولذلك او يكون هو المختار فيما كان، فيما كان الى يعني الاضطرار، لان هذا الصورة الثانية على نحو التخييم، فيما كان الى بعض الاطراف بلا تعيين، فعلا الطرف اللي انا اخترته وهو الاناء الكبير او الاكبر كان هو الاناء الذي يجب ان اجتنبه واخترته معي. فلذلك يقول ان التكليف ها هنا في هذه الصور لم يبلغ الى درجة الفعلية، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا لمعلومه، خلافا لما افاده الشيخ الاعظم رحمه الله في هذه الصور بان ان كان الاضطرار الى معين معه فلا ينجز، وان كان الى مخير نجز معلومه. ان كان العلم حادثا معه، ان كان الاضطرار سابق على حدوث العلم فلا ينجز معه، وان كان العلم وان كان الاضطرار بعد العلم لاحقا فينجز. الشيخ الأخند لا يقول في كل هذه الصور لا ينجز، لأن الضابطة التي أشرنا إليها سابقا لم تتحقق، وهو فعلية التكليف، فعلية التكليف يعني أن يكون المعلوم قد بلغ إلى درجة الفعلية من جميع الجهات. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
شكرا الله لكم.